رحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أنه هل يجوز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية؟ قلنا بالنسبة إلى المرأة الأجنبية يوجد كلامان. الكلام الأول أنه هل يجب عليها هي أن تستر وجهها وكفيها، هذا يرتبط بها. والكلام الثاني هل يجوز النظر إلى وجهها وكفيها؟ إيش سواء بنينا على وجوب أن تستر هي أو لم نبني على ذلك. كلامنا الآن في من السيد الماتن، الآن كلامنا في الثاني، في جواز نظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة. في هذا المجال قلنا قد يستدل بعدة أمور. الأمر الأول، الوجه الأول، الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن إلى آخره. فقد يقرب وجه الدلالة عليه من وجه الدلالة على حرمة نظر الرجل إلى الوجه والكفين بالنسبة للمرأة. يقال إن الآية الكريمة قالت: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. والزينة الظاهرة ما هي؟ حجمها، طولها، وما شاكل ذلك، هذه الأمور البارزة، وليس المقصود الوجه والكفين. كلا، هذه داخلة تحت الزينة، ولا يبدين زينتهن. حينئذ هذه لا تبديها إلا الظاهرة، مثل قلنا ماذا؟ حجمها، طول، إلى آخره. وحينئذ نقول إذا كان يجب أن تستر الوجه والكفين فحينئذ هذا يدل بالالتزام على حرمة نظر الرجل إلى الوجه والكفين. هذا تقريب دلالة الآية الكريمة على المطلوب، وفيه إنه كما يحتمل هذا الذي ذكر، يعني أن المقصود من الزينة الظاهرة إلا ما ظهر هو حجمها وطولها وما شاكل ذلك، كذلك يحتمل أن يكون المقصود عبارة عن الوجه والكفين، وهذا احتمال. فالآية من هذه الناحية مجملة لا يصلح التمسك بها. انتهى ما أردنا. إذن الخلاصة أكرر: الاستدلال بالآية يتوقف على أن نفسر إلا ما ظهر لإثبات الاستدلال بالآية علمًا على حرمة نظر الرجل إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية. يتوقف هذا الاستدلال على أن نفسر ما ظهر خاص بمن ما ظهر، لا يشمل الوجه والكفين، لا لا، وليس ضد المطلوب، إلا ما ظهر مثل حجمها طولها إلى ما شاكل ذلك. فحينئذ سوف يثبت بمقتضى الآية الكريمة أن المرأة يجب عليها ألا تبدي زينتها بما في ذلك بالنسبة إلى الوجه والكفين. وإذا لم يجز ذلك فيثبت بالملازمة العرفية حرمة النظر. هذه طريقة الاستدلال، كيفية الاستدلال. والإشكال واضح حيث يقال على أنه كما هذا محتمل، يعني إلا ما ظهر المقصود من عند حجمها وطولها، يحتمل إلا ما ظهر المقصود ماذا؟ الوجه والكف. فهذا يجوز ماذا؟ ما ظهر هذا يكون المقصود. فإذا كان هذا المقصود فيثبت بذلك جواز النظر عكس المقصود. فالآية مجملة إذن من هذه الناحية لا يصلح التمسك بها على هذا ولا على ذاك. هذا كله بالنسبة لمن إلى الوجه الأول. الوجه الثاني، الدليل الثاني على عدم جواز نظر الرجل إلى وجه وكفي المرأة، عدم جواز النظر. الرواية بل معتبرة الفضلاء، فضلاء ما أدري كم نفر، علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عمير ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم وحماد ابن عثمان وحفص ابن البختري كلهم. فيصير صحيحة الفضلاء معتبرة الفضلاء تام هذا، لأن هؤلاء من أجلة حفص بن البختري، حماد بن عثمان، هشام بن سائية، والأمر سهل، الرواية معتبرة السند. عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. جزء 20 من الوسائل، صفحة 88، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح، حديث رقم 2. هذه وغيرها مما يدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين وعدم البأس في ذلك عند إرادة التزويج. هاي كمثال ذكرنا، وإلا يجوز بهذا المضمون توجد روايات أخرى. وتقريب الدلالة، تقريب الدلالة على عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين في الحالات العادية، إن التقييد بقوله عليه السلام إذا أراد أن يتزوجها، فآنذاك شنو إذا أراد أن يتزوجها؟ يجوز له النظر إلى وجهها ومعاصمها. المعاصم جميع معصم قلنا موضع السوار، فالمقصود من عند ماذا؟ الكف، يعني ينظر إلى الكف بعد من موضع السوار إلى نهاية الأصابع. فقيدت نفي البأس بحالة إرادة الزواج، وهذا يدل على أنه عند عدم إرادة الزواج لا يجوز ذلك. هكذا يقرب، تقرب دلالة الرواية. وفيه إن المعتبرة استعانت بكلمة البأس وقالت لا بأس عند الزواج، النظر إلى الوجه وين؟ وبالمفهوم نستفيد هناك بأس عند عدم إرادة الزواج، ولكن نقول البأس ماذا؟ يختص بالحرمة؟ يختص بالحرمة؟ أو هو مشترك بين وبين، بين وبين ماذا؟ بين الحرمة والكراهة. فحينئذ نقول حيث إنه من القريب أن يكون من الألفاظ المشتركة فحينئذ لا يدل إثبات البأس في النظر إلى الوجه والكفين عند عدم إرادة الزواج، إثبات البأس ما يدل على الحرمة، ولعل المقصود هو الحجازة والكراهة دون الحرمة، فإن كلمة البأس مجملة. زين، من هذه الناحية هذا الدليل. ماذا الثاني؟ الدليل الثالث، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرمة، لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن. بل مولانا، وهذه تدل على أنه غير أهل الذمة، غير أهل الذمة لا يجوز النظر إلى الشعور والشعر والأيدي. وبذلك ثبت المطلوب، وهو أنه لا يجوز النظر إلى الأيدي، أيدي المسلمات، فإن نفي الحرمة يختص بأهل النساء أهل الذمة. نستفيد بالمفهوم أنه توجد حرمة لنساء النساء المسلمات، فلا يجوز النظر إلى يد المرأة المسلمة. طبيعي هذه خاصة بما بالوجه، وحينئذ يلحق لعله باليد، ويلحق الوجه مثلا إما بعدم الفصل أو بالأولوية، هاي فرض الضميمة نحتاجها. أما هذا ما قد يتمسك به، والجواب إن الوارد في الرواية أيديهن لا حرمة لنساء الذمة أن ينظر إلى أيديهن، شعورهن وأيديهن، واليد يحتمل أن يراد بها هنا مجموع اليد من الأعلى إلى الأسفل، فإن هذه يد، اليد ليست تطلق على مجرد الكف، لا لا لا، هذا إطلاق، وإطلاق ثاني تطلق اليد إلى المرفق وتطلق إلى المنكب. فالرواية إذن مجملة تقول نساء أهل الذمة يجوز النظر إلى، لا حرمة في النظر إلى، بل فإلى أيديهن. فيستفاد من ذلك وجود الحرمة للنساء المسلمات. أما الحرمة ما هي؟ لعله إلى مجموع اليد، يعني هي ما تجوز أن تنظر إليها. ونحن كلامنا الآن وين بالنسبة لمن؟ إلى الكيف، فقط الكيف. بالنسبة إلى بقية اليد هاي بلا إشكال لا يجوز النظر. وهذه الرواية أكرر أقصى ما تدل على أنه الذميات لا حرمة في النظر إلى أيديهن، واليد تطلق أيضا علما على مجموع، المجموع الكامل لها إلى المنكب، فهذه يجوز النظر إليها، وليس المقصود ماذا؟ خصوص الكف. فإذا كان المقصود يحتمل هو مجموع اليد، فبالمفهوم يثبت أن المسلمات لا يجوز النظر إلى النظر علما إلى مجموع اليد، اليد بالكامل ما يجوز النظر. وإحنا كلامنا ماذا؟ هو مسلم هذا مجموع اليد لا يجوز، إنما كلامنا بالنسبة إلى الكف يجوز أو لا يجوز. فخصوص الكف لا مجموع اليد. فإذا على هذا الأساس الرواية المذكورة مجملة لا يصح التمسك بها على المطلوب. هذه الرواية الثالثة. يبقى بالنسبة إلى السند، السند ورد فيه السكوني والنوفلي. وش وقت ما أكو سكوني عادة أكو يا منه نوفلي. السكوني هناك تعبير للشيخ في العدة، يقول عملت الطائفة بروايات جماعة واحد من عدهم هو السكوني في عدة الأصول صفحة 149. فالسكوني يمكن أن نمشي نمشيخه، تدري شنو نساهل وياه لأجل تعبير الشيخ رضوان الله تعالى عليه. عملت الطائفة، قاعد ينقل عمل الطائفة، يعني اتبعد هواية تصير شي يسمونه عمل الطائفة ما ترضى بي. إذا الطائفة عملت والشيخ مثقة، فيمكن أن نغض النظر عن السكوني ولا تصير صعب زايد أرجوك. بس يبقى النوفلي عندنا، هذا النوفلي الذي اسمه ما أدري شلون الحسين ابن يزيد النوفلي، هذا شو نسوي له؟ هذا تعبير الشيخ الطوسي ماكو في حق في العدة ماكو، هذا شو نسوي له؟ أكو فرض طريق، إن أمر لك، الأمر لك، تقبله تقبله. أكو قلت لك أمور يا أخي العزيز ليست علمية بمعنى قابلة ماذا للجزم بها، استظهارات، والاستظهارات هم قد تختلف باختلاف الحالات، حالات الأشخاص. فيقال هكذا: غالب روايات السكوني وردت عن طريق افتهمت بعد شريد أقول للأخير قرأتها عن طريق النوفلي. فإذا كانت الطائفة عملت بروايات السكوني لازمه أنه غضت النظر عن من؟ عن النوفلي، وإلا لم تعمل بروايات السكوني. فإذا على هذا الأساس غض نظر الطائفة يمكن أن نعتمد عليه ونقول يكفي. بعد هذه قلت لك القضية هذه ليست علمية، تبقى هذه القضية ماذا؟ نفسية ذوقية ما أدريش أقول، تختلف باختلاف الأذواق والنفوس. على أي حال هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الرابعة: محمد بن الحسن الصفار. محمد عفو محمد بن الحسن صار اشتباه قلت الصفار، محمد الحسن الصفار بعدين يجي. محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وطريق الشيخ إلى بعد ذني أنت يكون مضبوط عندك، بعد ذني أشياء يكون تعرفها عندك. طريق الشيخ إلى الصفار معتبر ما في تأمل. قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام. فقيه من الفقيه؟ الإمام. شيء يعبرون عن الإمام فقيه، الفقيه وفوق الفقيه، شنو تعبر فقيه؟ هذا يدل تقية، تقية كانت مسيطرة على الأوضاع والأجواء. ونشكر الله تبارك وتعالى على أن نتكلم الآن ونتحدث براحتنا. اللهم أدم هذه النعمة بالخير والعافية والسلامة. كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، مو من محارمها، مو خالته وعمته، لا، افترض بنت خالته بنت عمته، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستار، من وراء الستر، ويسمع كلامها؟ إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها، يكون تطلع ويشوفها، هذا يعلى من وراء الستار يكفي. فوقع عليه السلام، تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. هذا إن شاء الله كان يستعمل في الزمن القديم تبركا، وهو شيء جيد. وهذه الرواية كما رواها الشيخ الطوسي رواها الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، وذكر مثل النص المذكور. قال الشيخ الصدوق: وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام. مع الأسف ماكو هذا، وين صار هذا، وين نخليه على عيوننا. وسائل الشيعة، هذا كله ترى وسائل الشيعة موجود هذا الحكي، حتى هذا قال الصدوق وهذا التوقيع. وسائل الشيعة جزء 27 صفحة 401 الباب 43 من أبواب الشهادات، الحديث رقم 2. زين، إذن على هذا الأساس قد يقال إن أمر الإمام بأنها تتنقب يدل على أنه ويشهد عليه شهود، يدل على عدم جواز النظر إلى الوجه، إذ لو كان يجوز، إذ لو كان يجوز لما كان حاجة إلى التنقب. هذه طريقة الاستدلال بالرواية المذكورة. والجواب، والجواب عن ذلك يلتئم ما ذكره الإمام، كما يلتئم ما ذكره الإمام مع ما ذكر، مع ما ذكر، يعني أن التنقب هو من ناحية عدم جواز ماذا؟ إبراز الوجه والنظر إلى الوجه، كما يتلاءم مع هذا يتلاءم مع عدم وجوبه، وكأن الإمام يريد أن يبين ملازم إظهار الوجه. وإن كان إظهار الوجه جائز، الإمام كأنه يريد يقول جائز، ولكن مع ذلك يحق لها أن تتنقب، فإنه في الشهادة، في باب الشهادة لا يلزم إظهاره، لا يلزم ماذا؟ إظهاره الوجه، يكفي أن تتنقب ويعرف أن هذه هي بنت فلان من صوتها من حجمها من 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 مجموعة القرائن، ولا يتوقف عليه من على رؤية الوجه. هذا احتمال موجود، فإذا ما يمكن التمسك بالرواية. هذا مضافا إلى احتمال أن الإمام أمر بالتنقب من باب أن المرأة المذكورة هي امرأة شريفة وتستحي أن تبرز أمام الرجال، تستحي أن تبرز أمام الرجال وهي بارزة الوجه. الآن المرأة الذي عندنا عفيفة، وهذا مو أنه داخل ما أدري وين كليات وجامعات وموظفة، وهذا لا، نسانا إحنا أهل الربات البيوت ما تطلع قدام الرجال، حتى لو قلنا لها جائز بوية إظهار وجهه مو مناسب. فلعل من هذا الباب الإمام قال تتنقب، لا من باب حرمتي شنو إظهار الوجه أو رؤية العفو رؤية الوجه من قبل الأجنبي. فرق الرواية مجملة من هذه الناحية، ولا يصح التمسك بها. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.